قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومشقك ومكرهك وأثرة عليك. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد الأشعري وأبو كريم قال: حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن أبي عمران عن عبد الله بن حصان عن أبي ذر قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدا على الله. قال: وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: وحدثنا إسحاق قال: أخبرنا النضر بن جميل جميعا عن شعبة عن أبي عمران بهذا الإسناد، وقال في الحديث: عبدا حبشيا مجدا على الله. قال: وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن أبي عمران بهذا الإسناد كما قال ابن إدريس: عبدا مجدا على الله. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن يحيى بن حصين قال: سمعت جدتي تحدث أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع وهو يقول: ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. قال: وحدثنا ابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي عن شعبة بهذا الإسناد وقال: عبدا حبشيا. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع بن الجراح عن شعبة بهذا الإسناد وقال: عبدا حبشيا مجدعا. قال: وحدثنا عبد الرحمن بن بشر قال: حدثنا بهز قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد ولم يذكر حبشيا مجدعا، وزاد أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى أو بعرفات. قال: وحدثني سلمة بن شبيب قال: حدثنا حسن بن أعين قال حدثنا معقيل عن زيد بن أبي هنيفة عن يحيى بن حصين عن جدته أم الحصين قال سمعتها تقول حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا ثم سمعته يقول إن أنزل عليكم عبد مجدع حسبتها قالت أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما حب وكره إلا أن يمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قال وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان حاء قال وحدثنا بن أمير قال حدثنا أبي كلاهما عن عبيد الله بهذا الإسناد مثله. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وعمر عليهم عجلا فأوقد نارا وقال ادخلوها فأراد ناس أن يدخلوها وقال الآخرون إنا قد فرغنا منها. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة. وقال الآخرين قولا حسنا وقال لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة بالمعروف. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن عمير وزهير بن حرب وأبو سعيد الأشج وتقاربوا في اللفظ قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم عجلا من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا فأغضبوه في شيء فقال اجمعوا لي حطبا فجمعوا له ثم قال أوقدوا نارا فأوقدوا ثم قال ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا بلى. قال فادخلوها. قال فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا إنما قرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار فكانوا كذلك وسكن غضبه وطفئت النار. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها إنما الطاعة في المعروف. قال وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. قال حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبيه عن جده قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة بالعسر واليسر والمشق والمكره وعلى أثرة علينا وعلى ألا نمازع الأمر أهله وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف بالله لومة لائم. قال وحدثنا ابن عمير قال حدثنا عبد الله يعني ابن إدريس قال حدثنا ابن عجلان وعبيد الله بن عمر ويحيى بن سعيد عن عبادة بن الوليد في هذا الإسناد مثله. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد العزيز يعني السراوردي عن يزيد وهو بن الهاد عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبي قال حدثني أبي قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن إدريس. قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم قال حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثني بكير عن بسر بن سعيد عن جناز بن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض فقلنا حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه فكان بما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. قال إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب وجوب طاعة الأمراء باب وجوب طاعة الأمراء في غير المعصية وتحريمها في المعصية. أورد فيه حديث زهير بن حرب وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جري نزل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السامي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية أخبرنيه يعلى ابن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال النووي باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية. قال أجمع العلماء على وجوبها في غير معصية وعلى تحريمها في المعصية، نقل الإجماع على هذا القاضي عياض وآخرون قوله نزل قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم يا عبد الله بن حذافة أمير السرية قال العلماء المراد بأولي الأمر من أوجب الله طاعته من الولاة والأمراء، هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين، هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم، وقيل هم العلماء وقيل الأمراء والعلماء. أما من قال الصحابة خاصة فقد أخطأ، انتهى كلام النووي على هذا الحديث. وأقول القول بأنه عام في الأمراء والعلماء هذا هو القول الصحيح، ولكن الأمراء طاعتهم في أمور السياسة وعدم المخالفة لهم والاتباع لأوامرهم ما لم تكن معصية لله، لأن الخروج عليهم والاستهانة بأوامرهم يترتب عليها ضرر كبير من سفك الدماء واختلال الأمن واستفحال المنكرات وغير ذلك. ولذلك وجب طاعتهم في غير معصية الله، فإن أمروا بمعصية لله لم تجد طاعتهم فيها، مع أنه يحرم عليهم أن يحرم على الأتباع الخروج عليهم كما سيأتي في حديث عبادة. بالنهي عن منازعة الأمر أهله، وأما طاعة العلماء فهي طاعة في الدين، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والفتاوى والأحكام الشرعية من القضاة، كل هذا تجب طاعتهم فيه. ولكن المخالفة على الأمراء والقادة من ولاة الأمر يكون ضرره عام فلذلك نهي عنه أشد النهي. أما عدم طاعة العلماء فذلك أيضا له ضرر عظيم في الدنيا والآخرة، إذا كانوا يأمرون بما أمر الله به وينهون عما نهى الله عنه غير أن الأضرار المترتبة على ذلك في الدنيا قد تكون أخف ولكن من لم يطع العلماء الآمرين بما أمر الله والناهين عما نهى الله فقد ذهب دينه وفسق ومرض وتزندق والعياذ بالله. والمهم أن أولي الأمر الذين أمر الله بطاعتهم في هذه الآية تشمل الأمراء والعلماء، كما بينا آنفا وبالله التوفيق. ثم أورد الحديث الثاني: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني. وقال في المعصية مثل ذلك. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعة الأمير قال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فطاعة الأمير واجبة بشرطها، أي بأن تكون في طاعة الله، فإن كانت في معصية فإنه لا طاعة للأمير في معصية الله. ثم أورد حديث أبي هريرة يقول: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك: يعني بمثل ما سبق. وقال: من أطاع الأمير، ولم يقل أميري، في هذا نفي لما قد يتوهم بأن طاعة الأمير إنما تجب طاعة من أمره رسول الله، لذلك جاء بهذا اللفظ: من أطاع الأمير. أي من أطاع الأمير فقد أطاع رسول الله، ومن أطاع رسول الله فقد أطاع الله. وعلى هذا فإن طاعة الأمير أي أمير كان مسلما واجبة ما لم يأمر بمعصية. ثم أورد الحديث الثالث عليك السمع والطاعة. في عسرك ويسرك. ومنشطك ومكرهك. وأثرة عليك. وهذا يؤكد وجوب الطاعة لولاة الأمور. قال النووي: قال العلماء: معناه تجب طاعة ولاة الأمور بما يشق وتكرهه النفوس، مما ليس بمعصية، فإن كانت لمعصية فلا سمع ولا طاعة. كما صرح به في الأحاديث الباقية. فتحمل هذه الأحاديث المطلقة أو المطلقة لوجوب طاعة ولاة الأمور على موافقة تلك الأحاديث. المصرحة بأنه لا سمع ولا طاعة في المعصية. والأثر بفتح الهمزة والثاء ويقال بضم الهمزة وإسكان الثاء الأثر. وبكسر الهمزة وإسكان الثاء ثلاث لغات حكاهن في المشارق وغيره. وهي الاستئثار والاختصار. بأمور الدنيا عليكم أن يسمعوا وأطيعوا وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقهم حقكم مما عندهم. أي لم يعطوكم. انتهى من شرح النووي. ثم قال: وهذه الأحاديث في الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال وسببها اجتماع كلمة المسلمين. فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم. أقول لقد بين الله عز وجل لنا وأرانا ذلك في غيبنا وأرانا ذلك في غيبنا لنعترف. فقد رأينا أن الدول التي يحصل فيها الاضطراب وقلة الأمن وشيوع الخوف يحصل فيها كل شر، فكم رأينا من دول ساد فيها الاضطراب وكثر فيها القتل ووجد فيها التكالب على الإمارة وكل يريدها بنفسه. فيتطاحنون فيما بينهم على أن كل منهم يريد أن يغلب الآخر وتبقى الأمور مضطربة فلا يأمن أحد على نفسه ولا على أهله ولا على حاله ولا على ماله ولا تستقيم أحوال الناس بل تمرج وتضطرب لذلك فإن المحافظة على الأمن بالسمع والطاعة لولاة الأمور وإن جاروا ومحاولة الإصلاح بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتي هي أحسن هذا هو السبيل الذي ينبغي للناس أن يسلكوه وهو الذي أمر به الشارع صلى الله عليه وسلم ولما يعلم في غيره من النظرات ثم أورد الحديث في قصة الأمير الذي أمر بجمع الحطب وإشعال النار ثم أمر من معه أن يتواثبوا فيها فقالوا فأراد بعضهم ذلك وقال بعضهم نحن إنما أسلمنا وتابعنا رسول الله فرارا من النار فقال للذين أرادوا أن يدخلوا في النار لو دخلوا فيها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة أي أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وإنما الطاعة في المعروف وهناك تعارض بين الحديث الأول في هذا الباب وبين هذا الحديث، ففي بعضها أن الأمير هو عبد الله بن حذافة السامي، وفي هذا الحديث الأخير أن الأمير من الأنصار. وقد ضعف النووي القول بأنها نزلت في القصة التي جرت لعبد الله بن حذافة، علما بأن هذه الرواية الظاهر ثبوتها والرواية الثانية ثابتة أيضا، فإما أن يكون أن القصتين صحيحة ويحمل على تعدد القصة، وإما أن يكون من زعم أنه من الأنصار كان واهما، والله أعلم. ثم في حديث عبادة بن الصامت التنصير بعدم المنازعة، حيث قال الراوي عنه أنه قال دعانا رسول الله فبايعناه على السمع والطاعة، في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. وفي هذا النهي صراحة عن منازعة ولاة الأمور أمرهم الذي ولاهم الله إياه. سواء كانوا أبرارا مؤمنين أو فجارا فسقا، قال النووي ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه. فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم. أما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرت، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل، وحكي عن المعتزلة أيضا فقلط من قائله مخالف للإجماع، قال العلماء وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن، وإراقة الدماء وفساد ذات البين فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه. قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل، قال: وكذا لو ترك إقامة الصلوات. والدعاء إليها وكذلك عند جمهورهم البدعة. قلت: النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنازعة، وعن الخروج على الولاة، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا. معكم من الله فيه برهان. فدل هذا على أنه لا يجوز الخروج على الإمام بادعاء الكفر عليه، ممن لهم هوى في الخروج. وميولا إليه بأي وسيلة، ولهذا قال: إلا أن تروا كفرا بواحا. ولا بد أن يرجع في ذلك إلى العلماء أهل السنة، ولا يدخل في ذلك العلماء المتأثرين بأهل الاعتزال كأصحاب الحزبيات الموجودين الآن. فإنهم يكفرون الولاة وقد يكفرون العلماء بدون حجة صحيحة توجب الكفر، فلا يؤخذ بقول هؤلاء قال النووي: قال القاضي عياض، قال القاضي: ولو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته، ووجب على المسلمين القيام عليه، وخلعه، ونصب إمام عادل إن أمكنه ذلك، فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر، ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه. فإن تحققوا العجز لم يجب القيام، وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها، المهم هذه أقوال، ولكن القول الصحيح أنه لا يجوز خلع المبتدع ولا خلع الفاسق الذي لم يكفر، وإنما يجوز خلع الكافر الذي علم عنه الكفر البواح. يقول: وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك، بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في ذلك، وقد ادعى أبو بكر بن مجاهد في هذا الإجماع. أقول: قول أهل السنة من الفقهاء والمحدثين هو الذي يجب اتباعه، وبالله التوفيق. نعم، من يؤذي؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومشقك ومكرهك وأثرة عليك. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قال: حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن أبي عمران عن عبد الله بن حصان عن أبي ذر قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا من على أبواب. قال: وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر حاء قال: وحدثنا إسحاق قال: أخبرنا بدر بن قال أخبرنا النضر بن جميل جميعا عن شعبة عن أبي عمران بهذا الإسناد وقال في الحديث عبدا حبشيا مجزع الأطراف. قال: وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن أبي عمران بهذا الإسناد كما قال ابن إدريس عبدا مجزع الأطراف. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن يحيى بن حصين قال: سمعت جدتي تحدث أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحكم في حجة الوداع وهو يقول: ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. قال: وحدثنا ابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي عن شعبة بهذا الإسناد وقال: عبدا حبشيا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا رفيع بن الجراح عن شعبة بهذا الإسناد وقال: عبدا حبشيا مجدعا. قال: وحدثنا عبد الرحمن بن بشر قال: حدثنا بهز قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد ولم يذكر حبشيا مجدعا وزاد أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى أو بعرفات. قال: وحدثني سلمة بن شبيب قال: حدثنا حسن بن أعين قال: حدثنا معقيل عن زيد بن أبي هنيفة عن يحيى بن حصين عن جدته أم الحصين قال: سمعتها تقول: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا ثم سمعته يقول: إن أنزل عليكم عبد مجدع. حججتها قالت: أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث قال: عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: على المرء المسلم السمع والطاعه فيما حب وكره الا ان امر بمعصيه فان امر بمعصيه فلا سمع ولا طاعه. قال: وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى وهو القطان حاء قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا ابي كلاهما عن عبيد الله بهذا الاسناد مثله. قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ ابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وعمر عليهم عجلا فأوقد نارا وقال: ادخلوها. فأراد ناس أن يدخلوها وقال الآخرون: إنا قد فرغنا منها. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة. وقال الآخرين قولا حسنا وقال: لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة بالمعروف. قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب وأبو سعيد الأشج وتقاربوا في اللفظ قالوا: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم عجلا من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا فأغضبوه في شيء فقال: اجمعوا لي حطبا. فجمعوا له ثم قال: أوقدوا نارا فأوقدوا. ثم قال: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلى. قال: فادخلوها. قال: فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا: إنما قررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار. فكانوا كذلك وسكن غضبه وطفئت النار. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها إنما الطاعة في المعروف. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبيه عن جده قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة بالعسر واليسر والمشق والمكره وعلى أثرة علينا وعلى ألا نمازع الأمر أهله وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف بالله لومة لائم. قال: وحدثنا ابن عمير قال: حدثنا عبد الله يعني ابن إدريس قال حدثنا ابن عجلان وعبيد الله بن عمر ويحيى بن سعيد عن عبادة بن الوليد في هذا الإسناد مثله. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن يزيد وهو بن الهاد عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه قال حدثني أبي قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن إدريس. قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم قال حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن حارث قال حدثني بكير عن بسر بن سعيد عن جناز بن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض فقلنا حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه فكان بما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. قال إلا أن ترى كفرا بواحا إنكم من الله فيه برهان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب وجوب طاعة الأمراء. باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية. أورد فيه حديث زهير بن حرب وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج نزل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السامي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية أخبرنيه يعلى ابن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال النووي باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية. قال أجمع العلماء على وجوبها في غير معصية وعلى تحريمها في المعصية، نقل الإجماع على هذا القاضي عياض وآخرون ق قوله نزل قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأولي الأمر منكم يا عبد الله بن حذافة أمير السرية، قال العلماء المراد بأولي الأمر من أوجب الله طاعته من الولاة والأمراء، هذا قول جماهير السلف، والخلف من المفسرين هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم، وقيل هم العلماء وقيل الأمراء والعلماء. أما من قال الصحابة خاصة فقد أخطأ، انتهى كلام النووي على هذا الحديث. وأقول القول بأنه عام في الأمراء والعلماء هذا هو القول الصحيح، ولكن الأمراء طاعتهم في أمور السياسة وعدم المخالفة لهم والاتباع لأوامرهم ما لم تكن معصية لله، لأن الخروج عليهم والاستهانة بأوامرهم يترتب عليها ضرر كبير من سفك الدماء واختلال الأمن واستفحال المنكرات وغير ذلك. ولذلك وجب طاعتهم في غير معصية الله، فإن أمروا بمعصية لله لم تجد طاعتهم فيها، مع أنه يحرم عليهم أن يحرم على الأتباع الخروج عليهم كما سيأتي في حديث عبادة. بالنهي عن منازعة الأمر أهله، وأما طاعة العلماء فهي طاعة في الدين، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والفتاوى والأحكام الشرعية من القضاة، كل هذا تجب طاعتهم فيه. ولكن المخالفة على الأمراء والقادة من ولاة الأمر يكون ضرره عام، فلذلك نهي عنه أشد النهي. أما عدم طاعة العلماء فذلك أيضا له ضرر عظيم في الدنيا والآخرة، إذا كانوا يأمرون بما أمر الله به وينهون عما نهى الله عنه، غير أن الأضرار المترتبة على ذلك في الدنيا قد تكون أخف، ولكن من لم يطع العلماء الآمرين بما أمر الله والناهين عما نهى الله فقد ذهب دينه، وفسق ومرق، وتزندق، والعياذ بالله. والمهم أن أولي الأمر الذين أمر الله بطاعتهم في هذه الآية تشمل الأمراء والعلماء، كما بينا آنفا، وبالله التوفيق. ثم أورد الحديث الثاني: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني. وقال في المعصية مثل ذلك. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعة الأمير، قال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فطاعة الأمير واجبة بشرطها، أي بأن تكون في طاعة الله، فإن كانت في معصية فإنه لا طاعة للأمير في معصية الله. ثم أورد حديث أبي هريرة يقول: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: بذلك يعني بمثل ما سبق، وقال: من أطاع الأمير، ولم يقل أميري، في هذا نفي لما قد يتوهم. بأن طاعة الأمير إنما تجب طاعة من أمره رسول الله، لذلك جاء بهذا اللفظ: من أطاع الأمير أي من أطاع الأمير فقد أطاع رسول الله، ومن أطاع رسول الله فقد أطاع الله. وعلى هذا فإن طاعة الأمير أي أمير كان مسلما واجبة ما لم يأمر بمعصية، ثم أورد الحديث الثالث: عليك السمع والطاعة. في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك، وأثرة عليك. وهذا يؤكد وجوب الطاعة لولاة الأمور. قال النووي: قال العلماء: معناه تجب طاعة ولاة الأمور بما يشق وتكرهه النفوس، مما ليس بمعصية. فإن كانت لمعصية فلا سمع ولا طاعة. كما صرح به في الأحاديث الباقية، فتحمل هذه الأحاديث المطلقة أو المطلقة لوجوب طاعة ولاة الأمور على موافقة تلك الأحاديث، المصرحة بأنه لا سمع ولا طاعة في المعصية. والأثر. بفتح الهمزة والثاء ويقال بضم الهمزة وإسكان الثاء الأثر. وبكسر الهمزة وإسكان الثاء ثلاث لغات حكاهن في المشارق وغيره، وهي الاستئثار والاختصار، بأمور الدنيا عليكم أي اسمعوا وأطيعوا، وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقهم حقكم مما عندهم، أي لم يعطوكم، انتهى من شرح النووي. ثم قال: وهذه الأحاديث في الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال، وسببها اجتماع كلمة المسلمين، فإن الخلاف سبب، لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم. أقول لقد بين الله عز وجل لنا وأرانا ذلك في غيبنا وأرانا ذلك في غيبنا لنعتبر، فقد رأينا أن الدول التي يحصل فيها الاضطراب وقلة الأمن وشيوع الخوف يحصل فيها كل شر، فكم رأينا من دول ساد فيها الاضطراب وكثر فيها القتل ووجد فيها التكالب على الإمارة وكل يريدها بنفسه فيتطاحنون فيما بينهم على أن كل منهم يريد أن يغلب الآخر وتبقى الأمور مضطربة فلا يأمن أحد على نفسه ولا على أهله ولا على حاله ولا على ماله ولا تستقيم أحوال الناس بل تمرج وتضطرب لذلك فإن المحافظة على الأمن بالسمع والطاعة لولاة الأمور وإن جاروا ومحاولة الإصلاح بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتي هي أحسن هذا هو السبيل الذي ينبغي للناس أن يسلكوه وهو الذي أمر به الشارع صلى الله عليه وسلم ولما يعلم في غيره من النظرات ثم أورد الحديث في قصة الأمير الذي أمر بجمع الحطب وإشعال النار ثم أمر من معه أن يتواثبوا فيها فقالوا فأراد بعضهم ذلك وقال بعضهم نحن إنما أسلمنا وتابعنا رسول الله فرارا من النار فقال للذين أرادوا أن يدخلوا في النار لو دخلوا فيها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة أي أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وإنما الطاعة في المعروف وهناك تعارض بين الحديث الأول في هذا الباب وبين هذا الحديث ففي بعضها أن الأمير هو عبد الله بن حذافة السامي وفي هذا الحديث الأخير أن الأمير من الأنصار وقد ضعف النووي القول بأنها نزلت في القصة التي جرت لعبد الله بن حذافة علما بأن هذه الرواية الظاهر ثبوتها والرواية الثانية ثابتة أيضا فإما أن يكون أن القصتين صحيحة ويحمل على تعدد القصة وإما أن يكون من زعم أنه من الأنصار كان واهما والله أعلم ثم في حديث عبادة بن الصامت التنصيص
بعدم المنازعة. حيث قال الراوي عنه أنه قال دعانا رسول الله فبايعناه على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. وفي هذا النهي صراحة عن منازعة ولاة الأمور أمرهم الذي ولاهم الله إياه. سواء كانوا أبرارا مؤمنين أو فجارا فسقا، قال النووي ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فإذا رأيتم ذلك فأنكروا. فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم. أما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرت وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل، وحكي عن المعتزلة أيضا فقلط من قائل مخالف للإجماع، قال العلماء وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن، وإراقة الدماء، وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه. قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل، قال: وكذا لو ترك إقامة الصلوات، والدعاء إليها، وكذلك عند جمهورهم البدعة. قلت: النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنازع وعن الخروج على الولاة قال: إلا أن تروا كفرا بواحا، معكم من الله فيه برهان. فدل هذا على أنه لا يجوز الخروج على الإمام بادعاء الكفر عليه، ممن لهم هوى في الخروج، وميولا إليه بأي وسيلة. ولهذا قال: إلا أن تروا كفرا بواحا. ولا بد أن يرجع في ذلك إلى العلماء أهل السنة، ولا يدخل في ذلك العلماء المتأثرين بأهل الاعتزال كأصحاب الحزبيات الموجودين الآن. فإنهم يكفرون الولاة وقد يكفرون العلماء بدون حجة صحيحة توجب الكفر، فلا يؤخذ بقول هؤلاء قال النووي قال القاضي عياض قال القاضي ولو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه، وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنه ذلك، فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر، ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه. فإن تحققوا العجز لم يجب القيام، وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها. المهم هذه أقوال، ولكن القول الصحيح أنه لا يجوز خلع المبتدع ولا خلع الفاسق الذي لم يكفر، وإنما يجوز خلع الكافر الذي علم عنه الكفر البواح. يقول: وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك. بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في ذلك. وقد ادعى أبو بكر بن مجاهد في هذا الإجماع. أقول قول أهل السنة من الفقهاء والمحدثين هو الذي يجب اتباعه، وبالله التوفيق. Thank you.